أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المحاولة الأخيرة لتصحيح أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر من خلال دعوى أن هذا القيد إذا أخذناه على نحو الجزئية فلا يأتي ما تقدم سابقا من إشكال، وذلك لأن الأمر من المركب ينبسط على أجزائه وينحل إلى أوامر متعددة بتعدد الأجزاء، فيصبح قصد الأمر نظير تكبيرة الإحرام. فكما يصح أن يتعلق الأمر الضمني بتكبيرة الإحرام، يصح أن يتعلق بقصد الأمر، إذ لا تفاوت بين جزء وآخر. هذا كان المحاولة النهائية. ذكرت أن الماتن رحمة الله عليه يسجل على هذه المحاولة اعتراضين. الاعتراض الأول تقدم تفصيله، وأن قياس قصد الأمر على مثل تكبيرة الإحرام قياس مع الفارق، فإن تكبيرة الإحرام من الأمور الاختيارية التي تسبق بالإرادة، فيصح أن يتعلق بها الأمر. أما قصد الأمر فهو عين الإرادة، والإرادة مبدأ للاختيار، فلو كانت اختيارية لزمة التسلسل بالبيان المفصل الذي تقدم. هذا كان الاعتراض ماذا؟ الأول. أما الاعتراض الثاني أيضا مرجعه إلى أن قياس قصد الأمر على سائر أجزاء الصلاة مثلا قياس مع الفارق، فإن الأمر بتكبيرة الإحرام مثلا لا يوجد فيه إشكال ثبوتي، فإن الأمر له داعوية إلى متعلقه، ومتعلقه في مثل تكبيرة الإحرام ليس هو ذات الداعوية بل تكبيرة الإحرام، فلا يلزم من انبساط الأمر الكلي إلى أجزاء المركب علية الشيء لنفسه، لأن الأمر شيء وتكبيرة الإحرام شيء آخر. فالأمر له دعوية والذي يدعى إليه شيء غير الأمر وهو تكبيرة الإحرام، وهذا لا محظور فيه. لكن لو تعلق الأمر الضمني بقصد الأمر فيلزم علية الشيء لعلية نفسه، حيث إن الأمر يدعو إلى متعلقه، له دعوية ويدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى متعلقه. والمفروض أننا أخذنا في المتعلق ذات الأمر، والأمر له دعوية. إذن الأمر الأول يدعو إلى أي شيء؟ إلى الأمر الثاني، فيدعو إلى دعوية نفسه، لأن المقصود قصد أي أمر؟ المقصود قصد هذا الأمر لا أمر آخر مغاير له. فإذا لو انحل الأمر بالمركب وانبسط على تمام الأجزاء التي منها قصد الأمر، بناء على هذه المحاولة الأخيرة من أن قصد الأمر جزء لا شرط، يكون قياسه على تكبيرة الإحرام قياس مع الفارق، فإن الأمر بتكبيرة الإحرام لا يلزم منه محظور دعوية الشيء إلى نفسه، لأن الأمر له دعوية إلى متعلقه، ومتعلقه شيء مغاير للأمر هو تكبيرة الإحرام، فلم يدعو الشيء إلى نفسه. أما إذا تعلق الأمر بقصد الأمر فبناء على دعوية الأمر فالأمر الأول يدعو إلى متعلقه وهو علة لإيجاد متعلقه. نأتي إلى المتعلق، في المتعلق أخذ نفس هذا الأمر لا أمر آخر، فإذا هو يدعو إلى دعوية نفسه لأن كل أمر له دعوية. فالأمر الأول يدعو إلى متعلقه، وفي المتعلق أخذ الأمر الأول فهو يدعو إلى دعوية نفسه، وهذا بالضرورة مستحيل. فإذن قياسكم لقصد الأمر على مثل تكبيرة الإحرام قياس مع الفارق. واضح الكلام؟
أفضل سمحة الشيخ، هذا الإشكال ما الإشكال الأول الذي ذكرناه في بداية البحث؟ هل يوجد فرق يعني جوهري بينهما؟
نعم،
إشكال الخلف والدور.
هذا ليس إشكال دور، هذا علية الشيء لنفسه يؤدي بالنتيجة إلى الخلف، لكن لا من باب توقف الشيء على نفسه، يعني لبان ربما يرجعان إلى شيء واحد. لذا يقول إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في في ضمن اتيان الجزء بداعي الوجوب بهذا الداعي، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال. المركب يعني من ماذا؟ من شيء زائد قصد الامتثال. ما معنى قصد الامتثال؟ يعني قصد الأمر بداعي امتثال الأمر. ليش؟ لأن الأمر موجود في المتعلق. هذا تمام الكلام في تثبيت المصنف رحمة الله عليه لاستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هناك محاولة للشيخ الأعظم رحمة الله عليه فيما نسب إليه في مطارح الأنظار. الشيخ الأعظم ما عنده كتب بخط يده في مباحث الألفاظ. لا تنسى نحن بحثنا وين؟ ما زلنا في مباحث الألفاظ بحسب التصنيف القديم لعلم الأصول، ما زلنا في مباحث الألفاظ. الشيخ الأعظم ما عنده كتاب، لأنه كتاب الأصول عند الشيخ الأعظم المكتوب بيده ما هو؟ الرسائل، المشهور بالرسائل، ولا هو اسمه فرائد الأصول ويرحمكم الله. وكتاب الفرائد هذا لا علاقة له بالقسم الأول من الأصول، يبدأ بالقطع ثم الظن ثم الشك، لذا سمي رسائل، رسالة في القطع، رسالة في الظن، ورسالة في الشك. أما في مباحث الألفاظ ما عنده كتاب مكتوب بيده، وإنما السيد أبو القاسم الكلنتري رحمة الله عليه عنده تقرير بعنوان مطارح الأنظار، تقرير درس الشيخ الأعظم. هذا التقرير وقع التشكيك فيه، وذلك لسببين يرحمكم الله. السبب الأول أنه لا يوجد فيه تقريض من قبل الشيخ الأعظم، يعني عادة التقرير الذي يطبع في حياة الأستاذ يكون الأستاذ معلق والله أن هذا التقرير يفي بأداء ماذا؟ ما ذكرته. فلا يوجد فيه هذا التقرير، هذا أولا. ثانيا أنه يوجد فيه بعض النظريات التي لا تنسجم مع ما ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب. التفتنا؟ فلأجل ذلك البعض يشكك في نسبة هذا التقرير إلى الشيخ الأعظم. طبعا الأمر سهل، يعني أما بالنسبة للأمر الأول، خب كثير من التقريرات لا يوجد فيها تقريض، لكن فقط ما يحصل أنه لا نستطيع أن نقول هذا الكتاب لا ربط له بالشيخ الأعظم. نعم نستطيع أن نقول هذا ما فهمه المقرر، لأن المقرر له لم يقره على هذا الفهم، هذا ما فهمه المقرر. وليس دائما، يعني مرة أحد الإخوان في الدرس جاب لي كتابات الدرس أقرأ، من هو هذا القائل يعني حتى أنا شككت أن هذا أنا قلته أو لا، التفتنا. فيحصل هذا ما فهمه الطالب، التفتنا. هذا بالنسبة للأمر الأول. بالنسبة للأمر الثاني، خب تعرفون التطور العلمي للشيخ الأعظم رحمة الله عليه لم يحصل دفعة واحدة. يعني هناك آراء مع مرور الزمن تطورت، ابتكارات الشيخ الأعظم لم تحصل دفعة واحدة. فربما يكون هذا التقرير تقرير للشيخ الأعظم في بدايات تدريسه للخارج، التفتنا. لكن بعد ذلك صار عنده أنظار تطورت، لا يؤثر ما دام المقرر من أهل الفضل والوثاقة، لا أرى داعي للتشكيك في هذا التقرير. المهم في ذلك التقرير ينسب إلى الشيخ الأعظم حل لمشكلة التعبد والتوصل. لا تنسى نحن بحثنا وين؟ أنه هل يجوز لنا أن نتمسك بإطلاق الصيغة؟ هذا أصل البحث. لما كان التمسك بالإطلاق متفرعا على جواز التقييد، فإذا أثبتنا بالبرهان العقلي أنه يمتنع التقييد فلا يجوز التمسك بالإطلاق. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول هذا صحيح، هذا الإشكال، إشكال الدور أو الخلف أو عدم القدرة أو سائر الإشكالات التي ذكرت في محلها صحيحة في الجملة، لكن يستطيع للمتكلم أن يحتال بوسيلة لا تؤدي إلى الاستحالة. هذه الوسيلة اشتهر لها اسم وهو متمم الجعل، لأن في الكتابات الأخيرة تنسب نظرية متمم الجعل إلى من؟
نائم.
إلى الميرزل نائم. ليس المقصود من هذه النسبة أنه هو الذي ابتكرها.
نفس النظرية شيخنا وأنه كذا
كيف؟
نفس النظرية أو التسمية؟
لا، حتى التسمية لا يعني أنه هو الذي ابتكرها، بل عادة مثلا مثل نظرية الترتب، نظرية الترتب تنسب إلى الميرزا النائيني، لكن قبل الميرزا بعشرات السنين المحقق الكركي يقول بها. لكن باعتبار أن هذه النظرية دافع عنها، شيد أركانها، رتبها، دفع الموانع عنها، نسبت إلى الميرزل النائيني. يعني النسبة لا تعني أنه هو أول من اقترح هذا الأمر. كيفما كان، هذه النظرية وهذه المحاولة تقول المحظور نشأ من أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر في أمر واحد، هذا كان يلزم عليه إشكال ماذا؟ الدور. فالأمر يتوقف على متعلقه وعلى كل ما أخذ في المتعلق، ومن جملة ما أخذ في المتعلق قصد الأمر. فالأمر يتوقف على قصد الأمر، والقصد يتوقف على أمر ضرورة توقف العارض على المعروض، فتوقف الأمر على الأمر. هذا كان إشكال ماذا؟ الدور. يقول هذا الإشكال إنما يتم فيما لو أخذنا قصد الأمر في متعلق الأمر في خطاب واحد، في خطاب واحد، أمر بالعبادة وبقصد أمرها. أما لو قلنا لا، عندنا خطابان وأمران، الخطاب الأول تعلق الأمر بذات العبادة، قال ماذا؟ صلي. طب هذا الخطاب فيه محظور؟ لا محظور فيه، صلي لا يلزم لا دور ولا خلف ولا أي شيء، هذا الخطاب الأول. الخطاب الثاني يتعلق الأمر بقصد الأمر الأول المتعلق بالصلاة، فترتفع غائلة الدور أو الخلف. ليه؟ لأن الأمر الأول على ماذا يتوقف؟ الأمر الأول على ماذا يتوقف؟ على متعلقه، ومتعلقه هو ذات الصلاة. الأمر الثاني أيضا على ماذا يتوقف؟ على متعلقه، متعلقه ما هو؟ قصد الأمر. لكن قصد أي أمر؟ لا هذا الأمر الثاني بل الأمر الأول. فالأمر الثاني يتوقف على قصد الأمر الأول لأنه أخذ فيه متعلقه، والقصد لا يتوقف على هذا الأمر الثاني بل يتوقف على الأمر الأول، فلا دور ولا خلف. واضح صار الفكرة؟ أكرر، الأمر الأول صلي، الأمر الثاني جئ بقصد الأمر في صلاتك مثلا. الأمر الأول على ماذا يتوقف؟ على الصلاة، والصلاة لا تتوقف على الأمر، ما في دور في الأمر الأول، ما في دور. نأتي إلى الأمر الثاني، الأمر الثاني على ماذا يتوقف؟ على متعلقه، متعلقه قصد أي أمر؟ قصد الأمر الأول، لا هذا الأمر، حتى يلزم توقف الشيء على نفسه. فإذا في كل مورد يؤخذ في متعلق الأمر ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر الذي يلزم منه الدور أو الخلف، يمكن لنا أن نحتال في حله بالتوسل والتشفع بما يسمى بمتمم الجهل، فيرتفع إشكال الدور أو الخلف. واضح صار الفكرة؟ هذا ما اقترحه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بحسب ما نسب إليه. الأخند لا يرتضي هذه المحاولة ويناقشها بوجهين. الوجه الأول إثباتي، والوجه الثاني ثبوتي. أما الوجه الأول، التفت جيدا معي حتى لا يرد إشكال على الأخوند، أما الوجه الأول فنقول صحيح المشكلة في التعبد والتوصل مشكلة ثبوتية أو إثباتية؟
ثبوتية.
محظور الدور أو الخلف أو عدم القدرة، محاذير ماذا؟ تدل على عدم الإمكان، والإمكان وعدم الإمكان بحث ماذا؟ ثبوتي وليس بحثا إثباتي. فنحن إذا نسلم بأن المشكلة في التعبد والتوصل باعتبار أن البحث عن الإمكان وعدمه هو بحث ثبوتي، لكن لا يعني كون البحث ثبوتيا أن نغفل مقام الإثبات. فعندما يأتي الفقيه والأصولي بحل في مقام الثبوت لابد أن يكون ماذا؟ له ما يدل عليه في مقام الإثبات. فأنت تقول عندنا أمران، أمر بذات العبادة وأمر بماذا؟ بقصد الأمر بذات العبادة، فينحل إشكال الدور، أليس كذلك؟ نقول صحيح، حل إشكال الدور، لكن هل هذا يتناسب مع مقام الإثبات؟ أين في مقام الإثبات في الآيات والروايات أنه يأمر بذات العبادة على حذا، ثم يأمر بماذا؟ بقصد ذلك الأمر الأول. واضح الإشكال؟ هذا هو الاعتراض الأول للأخوند على محاولة الشيخ الأعظم. لكن التفت جيدا، هنا نريد الآن أن نغوص في العمق. يوجد إشكالان لابد أن ندفعهما عن كلام الأخوند، لأنهما ينشآن من عدم وضوح الرؤية. الإشكال الأول قد يقال بأن الأخوند وقع في التهافت بين ماذا وماذا؟ بين ما ذكره هنا وبين ما سوف يأتي في ذيل بحث الضد. طبعا لا تتوهم أن هذا الإشكال نجاي عم أجيب عن إشكال مذكور في الحواشي، لا، هذا الإشكال ما مذكور في أي حاشي، وإنما هذا نتيجة لما ذكرته مرارا أن من يفهم الكفاية هو الذي يكون كعزرائيل. الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالقصعة بيد أحدكم، فكيف الآن عزرائيل الدنيا بيده بمقدار هذا الكف، بمقدار الصينية التي نقدم عليها القهوة، فينظر إلى جميع أطرافها بنظرة واحدة. الدنيا هكذا، يرى الشرق والغرب في وقت واحد. هذا جواب الإمام الصادق عليه السلام عمن قال أن هذا عزرائيل، كيف يقبض في وقت واحد من هو في الشرق ومن هو في الغرب؟ فهذا السائل يظن أن عزرائيل مخلوق صغير لا يمكن أن يكون في مكانين متباعدين في وقت واحد. لا، قال له هذه الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالقصعة في يد أحدكم. الآن هذا كيف؟ ما إلنا علاقة. الكفاية حتى نفهمها لابد أنه عندما تبحث في بحث تكون مستحضر لتمام المباحث. التفت ما علاقة هذا البحث ببحث الضد. في بحث الضد في آخره يتعرض العلماء لفكرة الترتب. الأمر بالضدين قد مستحيل، طلب الجمع بين الضدين مستحيل، فاحتالوا لرفع الاستحالة بابتكار ما يسمى بفكرة الترتب، أن المولى يأمر بالضدين على أي نحو؟ على نحو الترتب، مش معا، ليس طلب الجمع بين الضدين، بأن يكون طلب أحد الضدين مشروطا بعدم الاشتغال بالضد الآخر. فحل إشكال التضاد بفكرة الترتب. الآخوند الخرساني سوف يأتي في محله أنه يرى عدم إمكان الترتب، لكن هذا ليس شاهدنا هنا، لكن يقول لو قلنا بإمكانه وبأنه يرفع المحظور يكون إمكانه بنفسه دليلا على وقوعه، ولا نحتاج إلى دليل في مقام الإثبات. واضح الفكرة؟ أنه لو قلنا الترتب يرفع إشكال التضاد، فحينئذ الإمكان نفسه يكون دليل على الوقوع، يعني عالم الثبوت يكون دليلا على عالم الإثبات. طيب هنا يأتي الإشكال على الآخوند، أنه الآن كان عندنا مشكلة، ما هي هذه المشكلة؟ الدور أو الخلف أو سائر الإشكالات، مشكلة عقلية، مشكلة ثبوتية. فالشيخ اقترح ماذا؟ حلا. هذا الحل يرفع الإشكال الثبوتي. لماذا لا تقول هنا إمكانه بنفسه دليل على وقوعه؟ لماذا ذهبت وتفتش في الآيات والروايات بينما في الترتب لو قلنا بإمكانه قال الإمكان نفسه دليل على وقوعه، لا نحتاج إلى دليل في مقام الإثبات؟ طب هنا لماذا لا؟ باؤك تجر وباؤنا لا تجر. واضح الإشكال الأول؟ واضح إن شاء الله. أشرت إلى ذلك سابقا. هنا قياس مع الفارق، التفت جيدا، متى يكون عالم الثبوت دليلا على عالم الإثبات ولا نحتاج حينئذ إلى آية أو رواية؟ مثلا المولى قال لي صدق الثقة، تمام، صدق الثقة. هذا الكلام للمولى ظاهر في أي شيء؟ أن خبر الثقة حجة، أليس كذلك؟ جاءت شبهة ابن قبة أن التعبد بالظن فيه محظور ثبوتي، تمام؟ شبهة ابن قبة في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أن يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال. جاءت هذه الشبهة، لو تمت هذه الشبهة ماذا نفعل بقوله صدق الثقة؟ نؤوله، نرفع اليد عن ظهوره، لا نأخذ به. طيب، إذا جاء أحد العلماء وذكر احتمالا على أساسه تكون صدق الثقة يحافظ عليها، فنقول هذا الاحتمال الذي يذكره العالم لا يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات. ليش؟ يكفي هذا الدليل. طيب، في بحث آخر، المولى في الروايات فصل بين العمد والجهل في مسألة القصر والتمام. في رواية صحيحة زرارة أنه إذا أتم في موضع القصر وكان جاهلا صلاته ماذا تكون؟ صحيح. هذا ما معنى أن وجوب القصر مختص بمن؟ بالعالم. هذا التصويب، لأنه معنى التصويب المعتزلي والأشعري اختصاص الأحكام بالعالم، فيأتي محظور ثبوتي على التصويب. الرواية موجودة، فلو جاء واحد ذكر احتمال لحل المحظور نقول هذا الاحتمال لا يحتاج إلى دليل. إذا كان هالاحتمال يحل المشكلة يكفي فيه صحيحة زرارة، ولا نحتاج إلى دليل على هذا الاحتمال. واضح الكلام؟ طيب، الترتب من هذا القبيل، في عندنا روايات ظاهرها الأمر بالضدين. إذا كان الترتب يحل المشكلة فلا نحتاج إلى دليل عليه بخصوصه، نقول الأدلة التي ظاهرها طلب الضدين نحملها على الترتب. واضح صار الفكرة؟ أما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك. ما عندنا والله أنه في أوامر أخذ فيها قصد الأمر حتى إذا حملناه حلينا المشكلة باحتمال متمم الجعل، حينئذ لا نحتاج إلى دليل في مقام الإثبات. فقياس ما نحن فيه على بحث الترتب قياس مع الفارق، فيما نحن فيه نتكلم عن إمكان أخذ قصد الأمر، لأنه رواية ظاهرها أنه أخذ قصد الأمر حتى يكون هذا الاحتمال يحافظ فيه على ظهور هذه الرواية، ليس مثل الترتب وليس مثل القصر والإتمام والجهر والإخفاء. واضح الفكرة؟ هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، التفت، قد واحد يقول للأخوند كيف تقول لا يوجد أمران؟ في عندنا أمران. الأمر الأول أقيم الصلاة، هذا الأمر بماذا تعلق؟ بذات الصلاة، لا بالصلاة بقصد الأمر، بذات الصلاة. الأمر الثاني وأعبدوا الله مخلصين له الدين، الأدلة والآيات والروايات التي أمرت بالإخلاص والقربة في العبادات. فعندنا أمر أول وعندنا أمر ثاني. الأمر الأول كتب عليكم الصيام أقيموا الصلاة. الأمر الثاني أنه في العبادات اعبدوا الله بإخلاص بقربة بتقرب إليه. فإذا يوجد أمران، الأمر الأول نحمله على طلب ذات العبادة، والأمر الثاني نحمله على ماذا؟ على قصد الأمر. لو واحد أشكل هذا الإشكال بماذا نجيب؟ الجواب أن ظاهر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ليس ظاهر الشيخ الأعظم من متمم الجعل، ليس هو الخطاب الكلي في العبادات، بل ظاهره ماذا؟ خطاب شخصي في كل عبادة، يعني صلي معها في صلاتك جئ بقصد الأمر. هذا هو ظاهر الشيخ الأعظم. لذا الأخوند يرى أن هذا لا يساعد عليه مقام الإثبات. فإذا نرجع إلى بحثنا، خلاصة الاعتراض الأول للأخوند أن الحل الثبوت الذي ذكرته لا دليل عليه وين؟ في مقام الإثبات، لأن لا يوجد عندنا في الخارج أمران، أمر بذات العبادة وأمر بقصد أمرها الأول. أما الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني ماذا قلنا؟ اعتراض ثبوتي ليس له علاقة بمقام الإثبات، وهو أن متمم الجعل هذه المحاولة يترتب عليها تالي فاسد. ما هو؟ لغوية الأمر الثاني. مش عندك تقول أمران؟ هذه المحاولة سوف تؤدي إلى لغوية الأمر الثاني، وصدور اللغو من الحكيم ماذا؟ مستحيل من الحكيم. نعم، صدور القبيح قبيح، أما صدور القبيح من الحكيم مستحيل. التفتنا؟ خب، لماذا بيان الملازمة؟ لماذا هذه المحاولة تؤدي إلى لغوية الأمر الثاني؟ طيف جيد. حاصله أنه نسأل، عندما يسمع المكلف الأمر الأول، سمع صلي، فأتى بالصلاة، فنسأل حينئذ هل يسقط الغرض أو لا يسقط؟ إن قلت يسقط فسوف يسقط الأمر الأول بوفاء الفعل للغرض، أن بقاء الأمر وسقوط الأمر تابع لبقاء الغرض وسقوطه. أمرني قال لي صلي فصليت. إن قلت يسقط الغرض من الأمر بالصلاة فلا يبقى أمر. إذا لا يبقى أمر فلا معنى للأمر الثاني، لأن المفروض أن الأمر الأول سقط بمجرد الإتيان بالصلاة، هذا إذا سقط الغرض. إذا لم يسقط الغرض بمجرد الإتيان بالصلاة لم يسقط الغرض، فيقول عندما لا يسقط الغرض لأجل اعتبار شيء في سقوط الغرض فالعقل يستقل بلزوم الإتيان بذلك الشيء. فإذا استقل العقل فلا حاجة إلى الأمر الثاني. فعلى كل تقدير نحن لا نحتاج إلى الأمر الثاني. التفت، أنت ماذا قلت؟ يوجد أمران، صلي وأمر بقصد الأمر الأول. طيب نأتي إلى الأمر الأول، عندما أصلي يسقط الغرض أو لا يسقط؟ إن قلت يسقط فسقط الأمر بسقوط الغرض وتحقق الامتثال فلا معنى للأمر الثاني. إن قلت الغرض لا لم يسقط، لابد أن الغرض لم يسقط لأجل اعتبار شيء زائد في سقوط الغرض، فالعقل حينئذ يقول لك لابد أن تأتي بذلك الشيء الزائد. فمع استقلال العقل لا يبقى حاجة إلى الأمر الثاني. ولذلك المصنف هنا يرى أن الأصل هو التعبدية لا التوصلية. طبعا ليس المقصود من الأصل الإطلاق، لأن لا يمكن التمسك بالإطلاق، وإنما المقصود من الأصل الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. عندما لم يسقط الغرض العقل يستقل بأنك لابد أن تأتي بتمام ما يحتمل في سقوط الغرض، لأن الاشتغال اليقيني بفعل لا يسقط الغرض يقتضي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بإتيان تمام ما يحتمل دخله في الغرض. فإذا استقل العقل لا حاجة حينئذ للأمر الثاني. فإذا على كل تقدير نحن لا نحتاج للأمر الثاني. هذا هو الاعتراض الثاني للأخوند. إذا نظرية متمم الجعل ما هو تاليها الفاسد؟ لغوية الأمر الثاني. هذا الإشكال الثاني. إشكال الأول أنه ما عندنا دليل عليه في مقام الإثبات، هذا سهل. عمدة الإشكال الأخوند هو الثاني، أنه ماذا؟ الأمر الثاني يكون لغوان. يقول إن قلت نعم لكن هذا كله إن كان اعتبار قصد الأمر في المأمور به بأمر واحد، وأما إذا كان اعتباره بكم أمر؟ بأمرين، تعلق أحدهما بذات الفعل بذات الصلاة، وتعلق ثانيهما بإتيانه بداعي أمره، فإشكال الدور أو الخلف يرتفع، فلا محظور أصلا كما لا يخفى. فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعة. إذن يمكن أخذ قصد امتثال الأمر لكن ماذا؟ بواسطة أمر آخر. طيب سؤال هنا الآن، ماذا يفيدنا هذا؟ نحن بحثنا لا تنسى في جواز التمسك بالإطلاق. يقول الشيخ يفيدنا في التمسك بالإطلاق المقامي. المولى قال ادفن الميت، شككنا هل هو تعبدي أو توصلي؟ إذا كان تعبدي لابد من أمر آخر بناء على هذه النظرية. إذا لم نجد الأمر الآخر فإذا المولى لا يريد إلا مجرد دفن الميت، وهذا معناه ماذا؟ التوصلية. فإذا مقتضى هذا الحال أنه يجوز أن نتمسك بالإطلاق المقام. نظير مثلا ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، غسل وجهه ويده اليمنى ويده اليسرى ومسح رأسه ورجليه. مقتضى الإطلاق المقامي أن غسل الأذنين ماذا؟ غير واجب، لأنه لو كان واجبا لبينه. التفتنا؟ كذلك فيما نحن فيه، جاء أمر بالدفن، يحتمل أن يكون أمر بالدفن ماذا؟ تعبدي. والمفروض التعبدية نستفيدها من أين؟ من أمر آخر. فتشنا على الأمر الآخر ماذا؟ لم نجده، فإذا هذا لا يريد إلا مجرد الدفن. واضح الفكرة؟ فلا محظور، فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا منع. قلت هذا الاعتراضين، اعتراضان للأخند شرحناهما ونطبقهما إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الاعتراض الأول، لماذا يفصل بين الإتيان بالصلاة والأمر الثاني؟ قلتم الثالث يعني هو يقول أتيت الصلاة فلا حاجة، ويقول الأمر الثاني
في الاعتراض الثاني. تقصد في الاعتراض الثاني؟ شوف الآن، بمجرد أنت ما سمعت مثلا صلي، ممكن للعبد أن يقوم ويصلي، صح؟ فنقول هذا العبد الذي قام وصلى من دون أن يأتي بقصد الأمر، هل فعله هذا أسقط الأمر الأول أو لم يسقطه؟ دائر بين النفي والإثبات. إن قلت أسقطه فهذا يعني أن الغرض قد استوفاه، ولا لا يعقل سقوط الأمر وعدم استيفاء الغرض، فإذا استوفيت الغرض، فأي حاجة إلى الأمر الثاني؟ إذا قلت لا لم يسقط الأمر، فما هذا يعني؟ أن الغرض ما زال قائما. عندما يبقى الغرض فيقول يستقل العقل بماذا؟ لأنه لابد من الإتيان بكل ما يحتمل دخله في الغرض، مع استقلال العقل لا حاجة إلى الأمر الثاني. طبعا هذا الاعتراض الثاني محل نقاش عند من تأخر عن الأخوات.
أخوان سمحة الشيخ، بالنسبة للأمر الثاني كحدثنا يعني استدلينا بالآية عبد الله مخلصين له الدين،
نعم،
هل كان إذن نستطيع أن نقول بأن يعني هذه الآية هي عامة وفي جميع ما يأتي به يعني الإلهاب لا بد أن يأتي يعني بالقصد أو
حينئذ رجعت إلى مسألة انحلاله إلى أمر ضمني، يعني فيأتي البحث السابق حينئذ الذي تقدم عليكم السلام.